الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فضلنا دروس شهر رمضان في كتاب إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان للعلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه، وقد جعلها مجالس على عدد أيام هذا الشهر المبارك، فيقول حفظه الله تعالى: الدرس الرابع، أي من هذه الدروس الطيبة النافعة، بيان ما ينبغي أن تشغل به أوقات رمضان المبارك. الوقت أيها المسلم في غاية الأهمية، وإذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بالفراغ فاملأه بطاعة الله سبحانه. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. نعمتان كثير من الناس لا يوفق لتعمير هذه الأوقات وتسخير هذه النعم في طاعة الله. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ، فيكون صحيحا معافا في بدنه، وهذه نعمة أن يمن الله عليك بالصحة. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سره معافا في بدنه معه قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فإذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بنعمة الصحة فاشكر الله جل وعلا على هذه النعمة وسخرها في طاعة الله. إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بنعمة الفراغ سهل الله لك مأكلك ومشربك وأعانك على أمر دنياك، فوجدت وقت الفراغ فاملأه بالطاعة والخير. يقول الشيخ: الحمد لله على فضله وإحسانه، تفضل علينا ببلوغ شهر رمضان ومكننا فيه من الأعمال الصالحة التي تقربنا إليه، فهو محض فضل الله. من الناس من لم يبلغ هذا الشهر مات فصار من زوار القبور، وأنت أنعم الله عليك ببلوغ هذا الشهر المبارك، فكن عبدا لله كما أراد الله. قال: والصلاة والسلام على نبينا محمد كان أول سابق إلى الخيرات، وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أما بعد، فأوصيكم ونفسي في هذا الشهر المبارك بتقوى الله. تقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. واعلم أيها المسلم الكريم أنه لا يقيك من عذاب الله إلا بطاعته، أن تطيع الله فتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه. فإذا كنت كذلك فأنت من عباد الله المتقين. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والصيام من أسباب التقوى. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصائم يترك طعامه وشرابه وشهوته لله، وذاك من التقوى. الصائم يراقب الله جل وعلا في صيامه، وذاك من التقوى. الصائم يجد ويجتهد في طاعة الله، وذاك من التقوى. الصائم يكون أقرب لله وأكثر للعمل والطاعة، حال صيامه، وذاك من التقوى. الصائم ينفق ويتصدق لما ذاق آلام الجوع والعطش، وذاك من التقوى، إلى غير ذلك. قال: فأوصيكم ونفسي في هذا الشهر المبارك بتقوى الله وفي غيره من الشهور، ولكن هذا الشهر له مزية خصه الله بها. فالإنسان يعبد الله في رمضان وفي غير رمضان. إننا لنفرح أن نرى في رمضان إقبال المسلمين على الصلاة وعلى تلاوة القرآن وعلى حلق العلم، لكن أيها المسلم الكريم، هذا الأمر يكون في رمضان وفي غير رمضان. فجاهد نفسك يعينك الله سبحانه. قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال: فهو موسم الخيرات، شهر مبارك، بركة عظيمة في هذا الشهر. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ببلوغ رمضان، ساقه الشيخ بصفة التمريض والحديث ضعيف، فكان يقول: إذا دخل شهر رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. والحديث كما قرأت رمز له الشيخ بصفة التضعيف. وصح عن نبينا في حديث أبي هريرة أنه كان يقول للصحابة: أتاكم رمضان شهر مبارك. فالسلف كانوا يفرحون ببلوغ رمضان لما فيه من الخير والبركة. وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدومه ويبين لهم مزايا، فيقول: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك. وهذا كذلك لا يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ويغني عن حديث أبي هريرة عند الإمام النسائي: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حلم خيرها فقد حلم. ويحث أصحابه على الاجتهاد فيه بالأعمال الصالحة من فرائض ونوافل، من صلوات وصدقات وبذل معروف وإحسان وصبر على طاعة الله وعمارة نهاره بالصيام وليله بالقيام. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إنما الأعمال بالنيات. صام رمضان، أهو مجرد صيام؟ لا، لابد من تحقق أمرين لكي تحصل المغفرة من الغفار سبحانه: إيمانا بوجوب صيام شهر رمضان، لأن من الناس من قد يصوم رمضان اعتيادا وعادة، لا يتعبد الله ولا يتذلل له بهذه القربة والطاعة، فهذا لا أجر له. إيمانا. الأمر الثاني احتسابا، احتساب الأجر المثوبة من الله سبحانه. وأجر الصيام عظيم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. انظر إلى هذه الإضافة، التشريف والتكريم، فإنه لي وأنا بزينة. وهكذا القيام، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وعمارة نهاره بالصيام وليله بالقيام وساعاته بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدارسه جبريل القرآن في رمضان. فجد أيها المسلم واجتهد في التلاوة وفي فهم معانيه والعمل بما فيه، فلا تضيعوه بالغفلة والإعراض، كحال الأشقياء الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، صلى الله عليه وسلم والعافية. فلا يستفيدون من مرور مواسم الخير ولا يعرفون لها حرمة ولا يقدرون لها قيمة، كثير من الناس لا يعرفون هذا الشهر إلا أنه شهر لتلويع المآكل والمشارب، لهذا تراهم يزدحمون في الأسواق وكأنما رمضان للأكل والشرب. الأكل والشرب حلال إذا كان مما أحب الله، لكن لا يشغلك التفنن والتنوع في الأكل عن المقصود من شهر رمضان. المقصود والعبادة والطاعة موسم خير تستغله وتستثمره كي تخرج بإذن الله تعالى من هذا الشهر وقد اعتقت من النار ووفرت ذنوبك ورفعت درجاتك ورضي الله عنك. فبعض الناس كما قال الشيخ لا يعرف رمضان إلا أنه وقت لتنوع المآكل والمشارب، فيبالغون في إعطاء نفوسهم ما تشتهي ويكثرون من شراء الكماليات من الأطعمة والأشربة، ومعلوم أن الإكثار من المآكل والمشارب يكسل عن الطاعة. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فإن كان لا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الحديث هذا اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من رام تحسينه ومنهم من أعله. قال والمطلوب من المسلم أن يقلل من الطعام والشراب حتى ينشط للطاعة. هذا أمر معروف أن الإنسان إذا أكثر من الأكل غالبا ما يحصل له الكسل والفتور، وهذا يقيده ويثقله عن المسارعة إلى الخير، ولكن المسلم يأخذ ما تقوم به صحته ويجتهد في طاعة الله. وبعض من الناس لا يعرف شهر رمضان إلا أنه شهر النوم في النهار والسهر في الليل على ما لا فائدة فيه أو ما فيه مضر. وهذا موجود من الناس من يسهر ليلة على المواقع في الإنترنت ومن موقع لآخر ومن فيلم لآخر ومن مسلسل لآخر وما في ذلك من الأمور المحرمة التي تغضب الله جل وعلا. فإذا قرب أذان الفجر نام. من الناس من يقوم العصر ومنهم من يقوم المغرب يظنه أنه شهر النوم. نسأل الله السلامة والعافية. المحروم يا إخوة من حرم الخير، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه ليلة وهي ليلة القدر خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فاحذر أن تكون من المحرومين، وذلك بالغفلة واللهو والبعد عن طاعة الله سبحانه. فيسهر معظم ليله أو كله ثم ينام النهار حتى عن الصلوات المفروضة، فلا يصلي مع الجماعة ولا في أوقات الصلوات، بل بعض الناس لا يصلي أصلا، وهذا ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان هذا الدين. وفئة من الناس تجلس على مائدة الإفطار تترك صلاة المغرب مع الجماعة. هذه الفئات من الناس لا تعرف لشهر رمضان قيمة. صلاة الجماعة واجبة، والله سبحانه وتعالى أمر بها، فقال سبحانه واركعوا مع الراكعين في بيوت الله، وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاتي الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما. تأمل لفظ أتوهما من أي من البيت إلى المسجد ولو حبوا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أذهب أنا ورجال معي معهم حزم من حطب فأحرق بيوتهم بالنار، الذين يصلون في بيوت. كل ذلك من الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة. فأنت بارك الله فيك تأخذ تمرات ثم تصلي في بيت من بيوت الله، ثم ترجع فتأكل ما أباح الله لك وما تتقوى به على طاعته، وهكذا. قال: وإلى جانب هؤلاء جماعة لا يعرفون شهر رمضان إلا أنه موسم للتجارة، ولا تجار إلا من رحمه، فلا ترى يصلي صلاة التراويح نهارا في جلب البضائع وتكديسها، وليله في بيع وشراء، وهكذا يمر عليه. هو موسم للخيرات، لرفعة الدرجات، لحط الخطيات، فقدم الفاني على الباقي. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، تعيس وامتكس، وإذا شيك فلن تقش. صار عبدا للدينار والدرهم، لا يبالي أمن حلال أمن حرام، ولكأن ما خلقه الله بجمع الدرهم والدينار، فلا يرفع بالدين رأسه، وإنما يلهث خلف الدنيا. قال: وإلى جانب هؤلاء جماعة لا يعرفون شهر رمضان إلا أنه موسم للتجارة وعرض السلع وطلب الدنيا العاجلة، ينشطون على البيع والشراء، فيلازمون الأسواق ويهجرون المساجد. البيع ليس حراما، فالله جل وعلا يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن هذا البيع لا يشغلك عن طاعة الله. فكون الإنسان يبيع ويشتري هذا قد يكون واجبا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، أن تضيع زوجتك وأبنائك وبناتك فلا توفر لهم ما يحتاجونه من ضروريات حياتك، ومتى ما احتسبت الأجر كنت في طاعة في طلب الرزق، لكن أن يشغلك. قال الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع هذه المساجد ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ما صفة هؤلاء الرجال الذين أذن الله عليهم؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. قال: فيلازمون الأسواق ويهجرون المساجد، وإن ذهبوا إلى المساجد فهم على عجل ومضض لا يستقرون فيها، لأن قرة أعينهم في الأسواق. وصنف آخر من الناس لا يعرف شهر رمضان إلا أنه وقت للتسول في المساجد والشرائع. من الناس من اتخذ التسول مهنة، مال يأخذه براحة وهو غير مستحق له، والوعيد في ذلك شديد، صلى الله السلام والعافية، فيمضي معظم أوقاته بين ذهاب وإياب وتجوال هنا وهناك، وانتقال من بلد إلى بلد لجمع المال عن طريق السؤال وإظهار نفسه بمظهر المحتاج وهو غني. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوية. قوي، الزكاة لا تعطى للقوي الذي يستطيع أن يشتغل ويكتسب، ينام في البيت ويريد المال من الزكاة، لا. وبمظهر المصاب في جسمه وهو سليم يجحد نعمة الله عليه بالغنى والصحة، ويأخذ المال بغير حقه، ويضيع وقته الغالي فيما هو مضرة عليه. فما بقي لرمضان من مزية عند هذه الفئات؟ عباد الله، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذا الشهر أكثر مما يجتهد في غيره، وإن كان عليه الصلاة والسلام مجدا في العبادة في جميع أوقاته، فكان يتفرغ في هذا الشهر من كثير من المشاغل التي هي في الحقيقة عبادة، لكنه يتفرغ من العمل الفاضل لما هو أفضل منه، وكان السلف الصالح يقتدون به في ذلك، فيخصون هذا الشهر بمزيد اهتمام، ويتفرغون فيه للأعمال الصالحة، ويعمرون ليله بالتهجد، ونهاره بالصيام والذكر وتلاوة القرآن، ويعمرون المساجد بذلك. فلنقارن بين حالنا وحاله. فالإنسان معاشر الإخوة في أمور الآخرة انظر إلى من هو فوقك وأعلامك حتى تنافس وتسابق تسارع، وأمور الدنيا انظر إلى من دونك حتى لا تزدري نعمة الله عليك. أنت لا تقوم الليل وذاك يقوم الليل، يكون حافزا لك أن تقوم. هذا يتصدق وينفق وأنت لا تتصدق ولا تنفق، وتتصدق وتنفق. وفي أمور الدنيا انظر إلى من دونك، أنت بصحة وذاك مريض، أنت غني وذاك فقير، أنت معك بيت ومتزوج وذاك لا بيت له ولم ييسر له البيت، فتحمل وتشكر نعمة الله عليه. لكن من الناس من قلب هذا النزاق رأسا على عقب، ففي أمور الدنيا ينظر إلى من فوقه، هو عنده سيارة لكن ذاك عنده سيارة أحدث، فترى الحسرة تأكل فؤاده والاعتراض على قضاء الله وقدره يملأ قلبه، ما يشكره. في أمور الآخرة صلي يا أخي في المسجد، لا والله الحمد لله أنا فيه خير وصلي، من الناس من لا يصلي أصلا. فلما انقلب هذا الميزان عند كثير من الناس انقلبت أحواله إلى الأسوأ عياذا بالله رب العالمين. ولهذا قال الشيخ: فلنقارن بين حالنا وحالهم وما هو مبلغ شعورنا بهذا الشهر، ولنعلم أنه كما تضاعف فيه الحسنات فإنها أيضا تغلظ السيئات فيه وتعظم عقوبتها. وهو كما قال حفظه الله: فلنتق الله سبحانه ونعظم حرماته، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وفق الله الجميع لصالح القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.